الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، علمني عملا أدخل به الجنة. تريد عمل دخل الجنة بعد، أعطيني خش يعني طلب. قال: يا رسول الله، علمني عملا أدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم. جمع الحكمة في هذه العبارة. ما تحب أحد يتكلم عليك، لا تتكلم على الناس. تحب تخدم يخدموك، خدم الناس. كان الكلام فيما سبق فيما هو الميزان والضابط في تحديد وحدة الموضوع في باب الاستصحاب، وأن الخصوصية التي كانت موجودة في الزمان الأول وزالت، فحصل الشك هل هي خصوصية دخيلة في الموضوع أو لا. وقلنا أن هناك ضوابط متعددة. الضابط الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد حكم العرف بأن الموضوع باقٍ وصدق عندهم أن هذا كان كذا والآن نشك، مع الحفاظ على الهدية على هذا على الموضوع، فإنه يتحقق وحدة الموضوع بغض النظر عن العاقل وعن موضوع دليل الشارع. فقد يكون الشارع في رتبة الموضوع يأخذ هذا الوصف في الموضوع، ولكن العرف لا يراه دخيلا في وحدة الموضوع، كما نبهنا على ذلك في الدرس السابق. ويمثل المصنف بأمثلة. فمثلا عندما يأتي دليل ويقول: الإنسان طاهر، ويأتينا دليل ويقول: الكلب نجس. فإذا اطلع العرف على أن الشارع حكم على الإنسان بعد الموت بأنه نجس، وحكم على الكلب بعد الموت أنه نجس، فالعرف إذا تلقى الدليل الثاني يقولون أنه كان هذا طاهرا، الإنسان كان الإنسان طاهرا فارتفعت طهارته الأولى وعرضت عليها النجاسة. فيرون وحدة الموضوع أن هذا الذي كان طاهرا بالأمس عرضت عليه النجاسة اليوم بعد الموت. وفي مورد الكلب يقولون: هذا الكلب كان نجسا وما زال هذا نجسا، ولا يرون أن الموضوع قد تغير، مع أننا بحسب التدقيق الموضوع قد تغير، فإنما كان موصوفا بالطهارة قبل الموت الإنسان، وهو المتقوم بقيام الروح في البدن. واضح؟ بدن متلبس بماذا؟ بالروح، مو بدن كذي معلق بدن بدون روح. الآن بعد الموت صار بدن، صار بدنا بلا روح، هذا بدن بلا روح. يقول الشيخ هذا جماد، يعبر عنه هذا جماد، لأن البدن الخالي من الروح ليس عبارة عن شنو؟ ليس عبارة عن إنسان، يعني أنه شنو؟ ذا روح فيه روح الحيوان، إنما هو بمثابة الجماد. شنو الفرق بين الجدار وبين هذا الإنسان؟ في فرق، بعد موته الروح بعد طلعت. يقول فبالنظر الدقي أن الموضوع قد تغير، فلا يقال هذا كان طاهرا فالآن صار نجسا. وكذا إذا لاحظنا لسان الأدلة، يقول الشيخ فإن ظاهر الدليل أن من حكم عليه بالطهارة الجسم المتقيد بقيام الروح، أي حيثية الحيوانية المنحفظة في الإنسان. واضح؟ حيثية الحيوانية أو الإنسانية المحفوظة في البدن، لأن هذا بدن زائد شنو؟ مادة زائد هيئة، مادة زائد صورة، مادة زائد شنو؟ بلي مادة زائد ماذا؟ زائد مثلا هيئة. المادة هي البدن، والهيئة هي عبارة عن الصورة الجسمية، الصورة الحيوانية أو الصورة الإنسانية. والمفروض أن الروح راح، هذا جمال صار. فبنظر الأدلة أن من كان طاهرا شيء، والآن من حكم على نجاسته شيء آخر، حتى بلحاظ ظاهر الأدلة. يقول الشيخ العظام وإن كان بلحاظ النظر العرفي هذا زيد وكان زيد، تغير؟ يقول ما تغير. وأن الطهارة ارتفعت عن هذا الذي كان بالأمس طاهرا واليوم صار نجس. إذن النظر العرفي يختلف عن النظر الدقي، وعن النظر إذا جعلنا المدار على ظاهر النصوص. ويدخل في أمثلة، وبعد ذلك يتعرض إلى عبارة المحقق والعلامة، نقرأها ونبينها إن شاء الله. قال الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا، هذا كان كذا سابقا، يعني هذا محفوظ لو محفوظ؟ محفوظ. الموضوع منحفظ، أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا. مع أنه إذا قلنا المدار على الأدلة، أنا الآن ما شفت الدليل عشان أقول لك أن هذا الموضوع منحفظ أو غير منحفظ، بل أنه قد يقول بل علم عدمه، قد أنا أجد الدليل وأرى أن الدليل أخذ هذه الحيثية في رتبة الموضوع، لكن النظر العرفي يرى أن الموضوع منحفظ. واضح؟ قال بل علم عدمه، مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس. لو سألت العرف فيما هو الظاهر من دليل الإنسان طاهر، يقول لو كنا نحن والدليل من حكم، لو كنا نحن والدليل موضوع الحكم بالطهارة في الدليل بدن قائم فيه الروح، هذا من الإنسان مو بدن هكذا، احنا نقول خلقه خلاص بعد صار إذا الروح زال، إذا زالت الروح بدن جسم بدن فيه الروح. بلي وأما البدن بدون الروح ليس هو موضوع الدليل. فلو مات الإنسان بحسب الموضوع، يقول لو كنا ندور على مدار الموضوع، الموضوع قد تغير، لكن نحن بنظرنا العرفي نقول بغض النظر عن الأدلة، نقول هذا كان طاهرا والآن صار نجسا. قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات، مات الإنسان، عشيقنا مو مات فين يبعاطه، فإذا مات يعني الإنسان والكلب مات، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد المضغية. أيها العرف، ترى الإسلام يقول، الشارع يقول بأنه هذا الإنسان إذا مات صار نجسا، وأن الكلب يبقى على النجاسة. شنو يقول العرف؟ فيحكمون العرف بارتفاع طهارة الأول، وهذا فرع وجود الموضوع، فرع انحفاظ الموضوع، لكي يقال ارتفعت الطهارة السابقة عن هذا الموضوع، وإلا مع تغير الموضوع، ذاك كان موضوع وكان طاهر، الآن موضوع جديد صارت فيه نجاسة جديدة غير الطهارة. الطهارة كانت في موضوع، النجاسة في موضوع آخر. لا لا، يحكمون يعني يقولون، يعني يقولون مو استصحاب، لا يقولون أنه، لأن اطلعوا على الأدلة، يريد الشيخ يبين أن العرف يرون وحدة الموضوع، فيحكمون بارتفاع الطهارة الأولى، طهارة الأول، وبقاء نجاسة الثاني. خب بقاء نجاسة الثاني، يعني العرف لا يفهمون ثبوت نجاسة أخرى للكلب بعد الموت. شفتين؟ العرف لا يرون عروض نجاسة جديدة لموضوع جديد، مع عدم صدق الارتفاع في الأول والبقاء في الثاني فيهما بحسب التدقيق، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين، مو على الجمادين، مو على البدنين، مو على الجسم، على الحيوان، يعني جسم زائد روح، على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية، كأن الحيوان الحيواني حيثية تقييدية غير الـ غير الـ غير ماذا البدن له بمثابة الجماد، ارتفعت الحيوانية لخروج الروح عن الجسد بعد صيرورته جمادا. الله يقول صار جماد هذا لخروج الروح عليها. ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، فإن العرف يقول إذا حصلت الزوجية بين الطرفين فمات الزوج أو ماتت الزوجة، يقول ما زالت الزوجية باقية بين الطرفين، مع أن الزوجية التي كانت ثابتة بين زيد وبين هند كان لشخصين حيين تدب فيهما الحياة، الآن صارت هي بمثابة الجماد، واضح، بعد خروج الروح صارت بمثابة الجماد، فكيف يحكم العرف؟ يقول العرف يرى أن الموضوع باقي، وإن كان بحسب التدقيق لا يكون الموضوع باقي. بالضبط نفس المثال السابق. قال ونحوه، ولهذا ونحوه يعني إذا ارتفعت الحيوانية أو الإنسانية صار جمادا، ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، بعد بأمثلة، وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كر سابق، عندك حوض كان كرا، جاء الولد وأخذ مقدارا من الحوض وأخرجه خارج الحوض، خد لي جاب لي صفرية، عنده صفرية شيخنا، جاب لي إناء، أخذ شيئا من الماء ورماه في الخارج، يقول تعال هل ما زال كر أو لم أو ارتفعت الكرية، فيقول هذا الماء كان كرا. الآن أشك أن هذا الماء ما زال كرا، أستصحب بقاء الكري، مع أنه بالنظر الدقيق هذا غير ذاك، هذا كان، هذا الآن عبارة عن ذاك ناقص، ناقص ما عدا ما خرج عن هذا الآن. الماء عبارة عن ذاك ما عدا ما خرج عن، فتغير الموضوع بالدقة. لكن ماذا يقول العرف؟ العرف يقول واحد واحد. لا، احنا قلنا هذا تصويرين إليه، إما أصل مثبت إذا ما تلاحظ مفاد كان الناقصة، تراحل مفاد كانت تامة لإثبات كان الناقصة، تارة ما يكون أصل مثبت إذا لاحظنا كان الناقصة. الآن قاعد لاحظ كان الناقصة، هذا الماء كان كرا، الآن نقول ما زال هذا الماء كر، هذا مفاد شنو؟ كان ناقصة. تارة تقول له هذا الحوض كان فيه ماء، وجد فيه ماء، وجد ماء في الحوض، هي مفاد شنو؟ تامة. فأستصحب بقاء وجود كر في الحوض لإثبات كرية الموجود. هذا واضح، مفاد كان مفاد، هذا أصلا مثبت، هذا ناظر إلى أنه لا، مفاد كان الناقصة. قال وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كر سابقا. وكذا أيضا كان تتذكرون استصحاب الصحة، بحثنا هذه المسألة، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها. هذا في وين مورد؟ استصحاب وجوب المركب عند تعذر بعضي شنو بعضي، ذكرنا ثلاثة تصويرات للاستصحاب، هذا بحثنا راجعوا مفصلا وحلينا الإشكال بوحدة الموضوع بالنظر العرفي. الأمر الحادي عشر، تنبيه الحادي عشر، قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب، فيستصحب وجوب الباقي وهو بظاهره كما غير صحيح، لأن الثابت سابقا قبل تعذر بعض الأجزاء كذا كذا. وقلنا كل هذا البحث مبني على النظر العرفي، فلا حيث نكرر مرة ثانية. ووجوب الصفحة بل ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها. بعد لي أذكرك بمطلب استصحاب الكلي من القسم الثالث، شو تتذكرون؟ قلنا يجري، وإن كان بل يجري استصحاب الكلي من القسم الثالث في موارد يرى أن العرف الموضوع واحد. شيخنا يجيب أمثلة صعبة، شيخ العظم عشان وهقنا في الشرح واضح. مر علينا أنه في استصحاب الكلي من القسم الثالث أنه يمكن البناء على وحدة الموضوع، وإن كان بالنظر الدقي الموضوع المتيقن شيء، والموضوع الآن الذي أشك في حصوله عند ارتفاع الأول موضوع آخر. كان المثال هكذا، ما معنى الكلي القسم الثالث؟ إذا علمت بثبوت حكم لموضوع ثم علمت بارتفاع الموضوع وشككت في حصول موضوع آخر مقارن لارتفاع الأول، فقالوا أن الاستصحاب لا يجري، هذا استصحاب كلي من القسم الثالث. ليش؟ لأن القضية المتيقنة زيد موجود في المسجد وأنت تعلم بارتفاعها، وتشك في حصول بكر في المسجد، فلا يصح أن تقول كنت أعلم أن الإنسان موجود في الزمان السابق وأشك الآن في بقاء الإنسان في المسجد للشك في دخول زيد عند خروج عمرو. ليش؟ لأن ما كنت تعلم الإنسان موجود أي كلي في أي ضمن، الكلي في ضمن الفرد الأول وقد ارتفع، وتشك في كلي آخر في ضمن الفرد الثاني. قلنا هذا يستثنى من الكلي من القسم الثالث ما يكون بنظر العرف موضوع واحد إذا كان له وجود تشكيك. كمثال السواد، كما لو كنت أعلم أن هذا الجدار كان أسودا وأعلم بارتفاع تلك المرتبة من السواد، وشككت هل حصلت مرتبة ضعيفة من السواد أو حصل بياض أو حصلت حمرة في الجدار، فيقال أنت وإن كنت إذا لاحظت الموضوع الذي كنت تعلم به المرتبة الشديدة من السواد وقد ارتفعت، وما يشك في حدوثه الآن مرتبة أخرى من السواد، فمع ذلك العرف يرى أن السواد الشديد والسواد الضعيف كلاهما فردان لماهية واحدة وهي كلية السواد، فيصحنا أن تقول كنت أعلم بأن الجدار أسود وأشك في بقاء السواد، فيمكن إجراء الاستصحاب. وطبقنا هذا الشيخ العظم يطبقه على في موارد الناس إذا تتذكرون، إذا كنت أعلم أن صلاة الجمعة واجبة ثم علمت بالنص ارتفع الوجوب وشككت أنه هل حل محله الاستحباب أو الكراهة، الاستحباب أو الحرمة، يمكن إجراء استصحاب الكلي من القسم الثالث. كيف؟ بأن أقول كنت أعلم سابقا بأن صلاة الجمعة مطلوبة كلي الطلب وإن كان في ضمن الطلب الشديد، الآن أشك في بقاء المطلوبية ولو في ضمن الطلب الضعيف وهو الاستحباب، فأستطيع أن أستصحب بقاء مطلوبية صلاة الجمعة فأتي بها لكي لو أن في الكراهة أو الحرمة، وهكذا. هذا كله نظر شنو؟ نظر عرفي. نعم. وقال واستصحاب السواد فيما لا، يعني يكفي العرف أن يرى ماهية تشكيكية، يعني حتى لو العقل يقول ما في تشكيك في الماهيات، العقل قد ينفي التشكيك في الماهية لكن العرف يقول الماهية مشك كافي، نظر العرف كافي. قال قبلي نعم شيخنا
هناك جزمنا بأن موجودة الوحدة دقية وشككة في العرفية الآن يستغفر من يجب
الوحدة عرفية. نعم، هناك ما تيقن أنه في وحدة دقية حسب ما أتذكر، لأن وحدة دقية مبنية على التشكيك في الماهية، والظهر هناك ما جزم بالوحدة، قال العرف يرى أنه واحد، راجعون في ذهني ما ادعى الوحدة الدقية العقلية، قال أنه العرف يرى أنه واحد. قال واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة من ويشك في تبدله بالبياض أو بسواد خفيف، فيقول كنت أعلم بثبوت السواد أشك في بقاء السواد أستصحب بقاء السواد إلى غير ذلك. الشيخ ذكرنا بالمطالب اللي مرت علينا سابقا، قال كلها مبنية على النظر العرفي. ثم يتعرض المصنف من باب التطبيق، وانتهى البحث، الشيخ دخلنا في أمثلة فقهية، تعرض المصنف إلى مسألة الاستحالة، فهل يصح تطبيق الاستصحاب في مورد الاستحالة أو لا؟ كما لو فرضنا أنه كان عندنا بول فتبخر البول وشككنا أن بخار البول هل هو نجس أو أنه طاهر، أو عندنا كلب تحول إلى ملح فشككنا أن الملح هل هو نجس أم أنه طاهر لأنه مستحال من الكلب، عندنا عذرة استحالت إلى دود شككنا أن الدود هل هو نجس هل هو طاهر وغيرها من الموارد. قد يقال كما يظهر من عبارة العلامة والمحقق بأنه يمكن الحكم بالنجاسة في موارد الاستحالة، حيث استدل الفاضلان على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بهذه النكتة، وهي أن النجاسة هل هي قائمة بالأعيان والذوات والمادة والأجزاء المادية المعبر عنها مثلا بالجسم، أو أن النجاسة معروضة للمادة المقيدة بالهيئة، أي الكلبية البولية العذراء العذرية، إن صح التعبير. واضح أنت تشتغل لك بعض مصادر على راحتك، باب الصرف مفتوح. واضح. فإن بنينا، يقول العلامة والمحقق، إن بنينا على أن معروض النجاسة هو البولية الكلبية فقد انتفت الصورة، انتفت الهيئة، لأنه صار الكلب ملحا وتغيرت الآن الصورة، النوعية تغيرت الهيئة. واضح. صار دود، صار ملح، صار بخار، تغيرت الهيئة. أم وإذا تغيرت الهيئة نحكم بأن المستحال إليه طاهر، فيشمله أن الملح طاهر، يشمله أن البخار على القاعدة طاهر. واضح. وهذا ما له علاقة الآن بحث الاستصحاب الشيخ، بعدين نقول شرط الاستصحاب، ما دخلنا الاستصحابات، ما قلنا استصحاب أصلا لحد الآن. وإذا بنينا على أن النجاسة قائمة بالذات بالمادة بالعين، بغض النظر أن هذه المادة هذه الذات تارة تكون معروضة للبولية أو الكلبي أو للبولية أو البخارية أو الكلبية والملحية أو العذرية والدودية، هذه كلها هيئات تعرض على مادة منحفظة سيالة، ما من عندهم يصير شيء جديد، يقولون المادة منحفظة تتبادل الهيئات المختلفة على مادة واحدة. والمستظهر عندما عند الفاضلين، مو عندنا احنا، المستظهر عند الفاضلين بأن الظاهر أن النجاسة قائمة بالذات بالعين لا بوصف الكلبية والبولية، ومقتضى ذلك أن النجاسة لا تزول بتغير الهيئات، فهي من قبيل الأوصاف الطارئة على الموضوع الواحد. فهذا الموضوع تارة تعرض عليه البولية، تارة تعرض عليه البخاري، تارة تعرض عليه الكلبية، تارة تعرض عليه الملحية، والنجاسة وصف ومعروض وحكم للذات، ولهذا يقال الذات نجسة، هذه الذات نجسة. إذن يستظهر يقول وهذا هو النظر العرفي، العرف يرى بأن الذي يحكم عليه بالنجاسة هي الذرات، هي المادة، مو الروح. الروح يقول اش دخل الروح بالنجاسة،
واضح. العرف يقول النجاسة هي وصف للمواد، كأن النجاسة خباثة تقوم بشيء مادي، أما الروح لها علاقة، هذا الروح أمر مجرد، لا يقال أن الروح هي نجسة، لا، المادة هي النجسة. يشبه النجاسة الحدثية بالنجاسة النجاسة المعنوية بالنجاسة الخبثية. النجاسة الخبثية تعرض على شنو؟ تعرض على المادة، على المادة. كذلك النجاسة المعنوية. تفتين مطلع. فإن العرف يرى أن النجاسة قائمة بالأعيان، فالعرف يقول هذه يا حيوحة الموضوع الآن، العرف دخل قال هذه المادة كانت نجسة والآن هي نجسة، وإنما التغير في الأوصاف والهيئات والصور النوعية المختلفة. فحكم قدس سره بأن النظر العرفي يرى وحدة الموضوع. فإن قل أن الدليل يقول الكلب نجس والبول نجس، وظاهر الدليل أنه البول مو الجسم ولا الأجسام مشتركة، يقول هذا احنا ليس المدار على ظاهر الدليل، المدار على النظر العرفي. العرف يرى انحفاظ الذات والمادة التي هي معروض النجاسة، ويرى أن الشارع عندما يقول البول ليس الحيثية هي حيثية البولية، وإنه حتى لو كان الموضوع قد تغير بحسب ما هو مأخوذ في لسان الدليل، إلا أن العرف يقول هذا الجسم كان نجسا الآن يبقى على النجاسة، إنما تغيرت الصورة والهيئة. إذن النظر العرفي حكمه في المقام وبنى عليه وحدة الموضوع. ولولا النظر العرفي، يقول الشيخ العظام، لولا النظر العرفي في المقام لما صحت مقالة ما الفاضلين. نعم، أو أقول العام بعدين، هذا هو بيان ما أفاده الفاضلان. واضح. قال وبهذا الوجه، أي وجه؟ المدار على النظر العرفي لا النظر الدقي أو الرجوع إلى ظاهر الأدلة. وبهذا الوجه يصح للفاضلين العلامة والمحقق قدس سرهما في المعتبر، المعتبر للمحقق والمنتهى للعلامة، الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة بأن النجاسة قائمة بالأعيان النجسة، يعني شنو؟ بالذوات، بالمادة، لا بأوصاف الأجزاء اللي هو الهيئات الكلبية البولية العذرية وما الدمية. واضح؟ لا بأوصاف الأجزاء، أوصاف المادة، فلا تزول النجاسة بتغير أوصاف محلها، كون الآن بول، كون بخار، كون ملح، عرضت عليه الملحية، عرضت عليه شنو؟ الكلبية، ما تتغير، وتلك الأجزاء باقية، فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. فالنجس يبقى نجس بعد ما يتغير، لو وش يصير فيه ما يتغير، كل ما تجي له صورة جديدة المادة باقية مو باقية؟ باقية. فما هو نجس العين؟ لا تفكر انك الطهر يقول لك خلاص هو نجس العين، حتى لو تلبس بصورة الملح ملحية. ما له علاقة بالصحابة، وحدة الموضوع. ما في شك اصلا، لا، يرون ان المدار في وحدة الموضوع على العرف، فيشمله اطلاق الأدلة، انه بل أن الموضوع متى ما كانت العين نجسة، وموضوع النجاسة ما هو بنظر العرف؟ الذات، للروح، للهيئات، المواد، للهيئات. العرف يرى أن النجاسة وصف للمادة لا للروح أو المادة المقيدة بالروح. وحينئذ المادة والذوات والأجزاء والعناصر المادية منحفظة بتغير الهيئات بتغير الصور. واضح إن شاء الله؟ ما في استصحاب، ما في استصحاب شيخنا حوش، ما في شك، ما في استصحاب أصلا، ما في شك. حكم بأن النجاسة قائمة بالأعيان فلا تزول. باقية حوشتش استصحاب باقية. ما يستصحب بقى باقية، مو استصحاب باقية، هي النجاسة باقية. نظير أن تقول بأن هذا الماء نجس ثم جاء واحد زيد ما أقول النجاسة باقية، يعني استصحب أنا قاعد استصحب؟ لا، ما في، لم يعرض شيئا يوجب ارتفاع أو شك ارتفاع، يا ما في استصحاب أصلا. قال فلا تزول النجاسة بتغير أوصاف محلها، ما تزول، مو عندي شك وتردد حتى أجل الاستصحاب. الشيخ إنما نقل هذا لكي يبرز وحدة الموضوع بالنظر العرفي وإلا بالنظر الدقي. الموضوع كان عبارة عن مادة مقيد بالهيئة، والآن صار موضوع جديد لأن مادة مع هيئة أخرى. قال وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاع ارتفاعها. انتهى كلام المعتبر. واحتج فخر الدين، فخر الدين والملة من؟ ابن العلامة المحقق المدقق، ابن العلامة فخر المحققين. قال واحتج فخر الدين للنجاسة، يعني النجاسة بعد الاستحالة، احتج لثبوت النجاسة بعد الاستحالة. هنا احتج بالأصالة بالاستصحاب، قال بأصالة بقائها، هنا يتمسك بالاستصحاب من ابن العلامة، بأصالة بقائها. وبأن الاسم، ما هو الاسم؟ بوله، بولون، كلبون، اللي هو في حيثية الوصفية. يقول هذه حيثية مشيرية ليست حيثية موضوعية. قال وبأن الاسم اللي هو الوصف أمارة، طريق مشير إلى الذات إلى العين، هي العبارة. وبأن الاسم مشير إلى المسمى، والمسمى بهذا الاسم هو الذوات. وبأن الاسم أمارة ومعرف فلا يزول الحكم بزوال الوصف. احنا نقول اذا كان يتمسك بالاستصحاب اين منشأ الشك؟ اذا هو يستظهر ان الاسم امارة ومعرف، كيف يصير في الحكم؟ ليش يشك في الحكم؟ لماذا يشك في الحكم؟ راوي
ضعيف الثقة قال ان الملح المتحول من كذا مثلا نجس،
هو
فشك والموضوع واحد استصحاب.
نعم، نقول هناك مناشئ للشك من غير جهة الموضوع، كما قلنا سابقا لازم نفترض في اجراء الاستصحاب وجود منشأ للشك غير الموضوع. فإننا لو احتملنا أن الشارع يحكم على جميع البخار بأنه طاهر، حيث احتملنا أن في إطلاق في الأدلة أن كل بخار طاهر سواء كان متحولا من نجس العين أو لا، شككنا في وجود هكذا إطلاق، ما أحرزنا، شككنا في وجود هكذا إطلاق، فسنشك في بقاء، فنشك في نجاسة البخار المتحول من البول، فيمكننا هنا أن نستصحب. واضح هذا؟ نعم.
ولو للشك في حياة الكلب مثلا، فإن الحياة داخل في
الموضوع، أو أن الحياة حيثية تعليلية، أو لأنه حيثية موضوعية، صحيح الاسم الوصف مشير إلى الذات، ولكن الشارع حكم على الذات بأنها نجسة من حيث أن الروح موجودة فيها أو لا، فالروح حيثية تعليلية، الآن زالت الروح، فنشك في بقاء الحق، فيصح إجراء الاستصحاب. يقول الشيخ الأعظم، علق الشيخ الأعظم على كلام الفاضلين بأن هذه الكلمات التي سمعتها من العلامة والمحقق وابن العلامة وإن كانت محل إيراد وإشكال عندنا، لأنه قال إن النجاسة قائمة بالأعيان النجسة لا بأوصاف الأجزاء، وأن معروض النجاسة المادة لا المادة المقيدة بالصورة والهيئة، وهذا لم يثبت، لم يثبت قيام حكم الشارع بأن النجاسة موضوعها الذات أي الجسم المشترك، جسم الكلب المشترك بين كونه كلبا حيوانا وبين كونه ملح جماد. واضح. لم يثبت من الأدلة أن الشارع عندما حكم بالنجاسة موضوع النجاسة هو الجسم المشترك بغض النظر عن الهيئة. نعم، لو ثبت أنه المدار على الجسم المشترك لصح كلامهم، فهذا لم يثبت، بل أنه ظاهر الأدلة العدم، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء للموضوع المأخوذ فيه الدليل. فعندما يقول الشارع الكلب نجس، يقول الخمر نجس، يقول التفاح طاهر، السفرجل طاهر، العصير العنبي طاهر، ظاهر الحكم بالطهارة والنجاسة على الاسم الكلب البول، وهذا لا يقال عنه الملح، لا يقال عنه كلب، يعني الملح لا يقال عنه كلب، والبخار لا يقال عنه بول، والدود لا يقال عنها عذرة. فظاهر الأدلة أن الأحكام تابعة للأسماء، إلا أننا نقلنا عبارتهم. ليش حتى نقل عبارتهم شيخنا؟ لأنه الأمو منظور البحث تنقيح ما هو ظاهر الأدلة، بل أننا نقلنا كلامهم لبيان بأنه يمكن أن يعتبر في الموضوعية النظر العرفي، سواء قبلنا أن العرف يقول بما يقولون أو لا. هاي الكبرى الكلية احنا نربي جبه الكبرى، يعني وإن شئت قلت أن هنا كبرى وهنا صغرى. الكبرى أن المدار على النظر العرفي، الصغرى أن النظر العرفي في هذه الموارد يرى أن النجاسة قائمة بالذوات. نحن وإن ناقشنا في الصغرى التطبيق إلا أننا أن ننتزع الكبرى، إذ أنهم رجعوا إلى العرف ورأوا أن العرف يرى أن النجاسة موضوعها الذوات، ونحن الذي الآن يهمنا من التطبيقات الصغروية الذي يهمنا يا شيخ حمد ما هو؟ انتزاع الكبرى، أن العرف هل يرى أن الحكم يدور مدار الأسماء، أو أن العرف يرى أن الأسماء من باب الأمارية للذات. إذن المدار على ما هو؟ على النظر العرفي، حتى نرى أنه لو استحال الموضوع باقي أو الموضوع غير باقي، وإن كان بالنظر الدقي الكل يتفق بالنظر الدقي أن الموضوع قد تغير. واضح. قال وهذه الكلمات وإن كانت محل الإيراد لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب الذات المشترك بين الحيوان اللي نسميه كلب والجماد اللي نسميه ملح، واضح، بل الظاهر بل ظاهر بل ظاهر بل الظاهر شو الكلام؟
بل ظهور عدمه،
بل ظهور عدمه، بل ظاهر عدمه عندي أنا، بل ظاهر عدمه، واضح، بل ظاهر عدمه، لأن ظاهر الأدلة بالنظر العرف، العرف شنو؟ تبعية الأحكام للإسماء. فالعرف يقول الموضوع تغير. يا إيه شيخنا، العرف يرى يقول، أنا يقول العرف ما لي علاقة بالموضوع صحيح، لكن ما هو الظاهر من جعل النجاسة للكلب؟ أن موضوع النجاسة بالنظر العرفي الكلب، والآن هذا صار ملح وتغير الموضوع بالنظر العرفي. هم يقولون بالنظر العرفي الموضوع هو الذات، والكلب ما هو الوصف، ما هو إلا أمارة مشيرة. خب صورة النوعية، نعم، إلا أنه بل ظاهر عدمه، لأن ظاهر الأدلة تبعية الأحكام للأسماء، كلب قول عذرة، وهذه الدودة ما يعقل عنها عذرة، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الأعيان النجسة، إلا أنه نعم إلا إذا نعم إلا نعم
أنها
منكم إلا أنها
إلا أنها شاهدت على إمكانه
بلي إلا أنه يعني أنه ما أفاده يعني 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 أنكم أنها لو أنه
أنها.
ها أنا عندي أنه إلا أنها شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة، يعني يمكن أن يقال، يمكن أن يقال يعني الكبرى الكلية المدار على النظر العرفي، ويمكن أن يقال وبيمكن يمكن أن يعتبر أنه على مستوى الصغرى أن الموضوع هو الذات المشتركة، فإذا بالنتيجة أن المدار والمحكم هو النظر العرفي. المدار الآن أنه النظر العرفي ماذا يقول؟ هذا بحث. نعم يمكن أن يكون النظر العرفي يرى أن الذات هو المشتركة، مع أنه لو كان المدار على العقل لا إشكال أنه لا يمكن أن يقال أن الموضوع منحفظ، إلا أنه شاهد على إمكان اعتبار، وإن لم نقل به إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة اللي هو المادة له الأجزاء بين واجد الوصف العنواني الكلبية وفاقده، كما ذكرنا في نجاسة، كما قلنا قبل قليل في نجاسة الكلب بالموت، قلنا الموضوع ما هو هناك؟ الذات المنحفظة التي كانت في زمان سابق في متلبسة بالحيوانية والآن صارت جماد، صحيح؟ فهناك يقول المدار على النظر، هناك يصح كلام الفاضلين، نكتة الفاضلين تصح، في نقول الكلب كان حيا والآن ماين، إذن أين الموضوع بالنظر العرفي؟ الذات المشتركة بين كونه بل حيا وبين كونه ميتا، بين كونه حيوانا وبين كونه جمادا. أما هنا لا، النظر العرفي لا يرى وحدة الموت موضوع. إذن العرف قد يختلف المسألة بنحضار بالحاض حكم دون حكم، كما ذكرنا هل ذكرنا يعني اعتبار موضوعية الذات المشتركة، هل ذكرنا اعتبار موضوعية الذات المشتركة كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت، حيث إن أهل العرف لا يفهمون نجا لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت، ويفهمون ما يرون نجاسة أخرى حاصلة بالموت، إذن النجاسة باقي، إذن الموضوع باقي، إذا كان الموضوع باقي إذن النجاسة أين معروضها شيخنا؟ الذات المش ترك بين كونه حيوانا أو جماد أو جمادان، واضح إن شاء الله. الشيخ طول في البحث، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان، يعني الذات منحفظة بين كونها، بل أن هذه الذات الواحدة المنحفظة يوم كانت بوصف الحياة الحيوانية كانت طاهرة، لما صارت بوصف الجمادية صارت نجسة، فالذات منحفظة ترى عليها عنوانان. طرى عليها حكمان يعني الطهارة والنجاسة، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسان إلى غير ذلك مما يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنواني والفاقد. بعد تريد كلمات، المطلب واضح شيخنا، خلاص خلص المطلب من نظر العرف المدى. دخل في بحث مفصل شيخنا مع الفاضل الهندي في هرع فقهي، وهو التفريق بين استحالة النجس واستحالة التنجس. إلى أي صفحة عنكم أنتم؟ كل هالبحث البقاية كل شيخنا على الفرع. على أي حال إيش نسوي؟ هذا يأتي البحث عنه بعد في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله. لأن هذه أبحاث صغروية بالنتيجة بحث